من خلق. أن هذه البدع مثلا أن هذه البدع الكثيرة التي عمت البلاد الإسلامية على اختلاف أشكالها وألماسها إنما أصلها الاستدلال بالعلمات التي لم يزل عليها العهد. ولذلك فقد أحكم الإمام الشاطبي الإسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام حينما قسم البدعة إلى قسمين، البدعة الأولى أو القسم الأول سماها بالبدعة الحقيقية ولسنا الآن في طلبها، والبدعة الأخرى هي البدعة الإضافية وما هو في موضوعها الآن. يقول الإمام الشاطبي البدعة الإضافية هي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. ويروي بعد ذلك بعض الأمثلة المهمة سبق مني أن ذكرتها آنفا ومنه استفدتها، وهي ما يسمى في بعض البلاد بختم الصلاة. ختم الصلاة في السنة كما جاء في الحديث الصحيح تحريمها التكبير وتسليمها التشهيد، هذا هو ختم الصلاة. أما عند أهل البدعة ما ختمت الصلاة بهذا السلام، بل لابد من أن يكبر الإمام أو المبلغ من خلفه سبحوا احمدوا كبروا قل الله ثلاثا، قل ما يبدأون بشيء حتى يبدأ الإمام، ثم يرفع يديه ويدعو ويؤمنون على دعائه، وبذلك تختم الصلاة. هذه الهيئة ذكرها الإمام الشاطبي في جملة الأمثلة من بدعة الإضافية. من أين هنا يصح أن يقال أنها من جهة مشروعة؟ لأن هذا ولأن يأخذ البيت كما جاء في السؤال في الحديث الصحيح أن الله لا يستحي أن يرد يعني دعاء عبده أو يدعو لخائنتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا هذه الهيئة أو هذا الختم باعتبار أنها داخلة في المجالات أي مشروع، لكن باعتبار أن الصورة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام فهي بدعة إضافية، وهو يقرر في بيان الواقع وجميل جدا أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأصغر بدعة هي ضلالة وإن كانت البدع متساوية في الأحجام في الضلالات، لكن أصغرها ضلالة. ويدل أيضا على ذلك مثلا هو الاستغفار عقب الصلاة جماعة، فيقول الاستغفار له أصل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله سلاما، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فلا وجه يا ذا الجلال والإكرام، هذا أصله. لكن الاجتماع بحوث واحد على هذا الاستغفار وعلى هذا الدعاء هو ما أضيف إلى أصل مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة، فصارت بدعة إضافية، ولذلك ألحقت بقاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبهذا قدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
ما حكم تعدد المفرط من ذلك؟ يعني ليس مريان أن ينصرفوا من المزرفة إلا بعد أن يصلوا صلاة الفجر أما إذا كانوا مع النساء فلا ينطلق معهن بعد نصف الليل.
إذا كانوا محرم ومع النحال ولكم في حافلة واحدة سيارة واحدة وضع الصانع صانع
ويسمعنا
اثنين
ما هم حارف
لكم
تعرفهم بيئة. لا يجوز لهؤلاء عليهم أن يركبوا أقدامهم وأن يغلوا في المدنسة ويجب على أقدامهم إن لم يتوقفوا سيارة سأخذهم لنا عندما يكونوا في الجمرة.
إذا
كانت
محرم يا شيخ خلاص 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 خلاص.
إخوة الإيمان والآن مع مجلس الآخر.
الانضمام وعدم التفرق، ومن شاء ان يستمع للعلم فلينضم الى الحلقه. وقد جاء في السنه في مسند الامام احمد رحمه الله من حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعاب، فقال لنا ذات يوم: ألا إن تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال: فكنا إذا سافرنا بعد ذلك ونزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. جمع غفير ويمشون في الصحراء، فإذا نزلوا منزلا حضهم الرسول عليه الصلاة والسلام على أن لا يتفرقوا فيه وعلى أن يجتمعوا وأن يتضامنوا، لأن الاجتماع بالأبدان والأجساد له تأثير في تجميع القلوب وفي إصلاحها، وذلك مما جاء التصريح به عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والشاهد من هذا الحديث إنما هو الفقرة الأخيرة منه، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث تصريح بأن الظاهر مربوط بالباطن صلاحا وصلاحا،
إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. والشاهد من هذا الحديث إنما هو الفقرة الأخيرة منه، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث تصريح بأن الظاهر مربوط بالباطن صلاحا وصلاحا. إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. ومن هنا نأخذ مبدأ هام جدا يرسل أو يتواصل عنه كثير من المسلمين المعاصرين اليوم الذين لم يتلقوا شيئا من العلم الشرعي، وإنما شرعهم عقولهم وأهواؤهم. فإذا ما قلت لأحدهم لماذا لا تصلي مثلا، يقول العبرة ليست بالصلاة وإنما العبرة بصلاح الباطن، أو يتجاهل هذه الحقيقة أنه لو كان باطنه أي قلبه صالحا لنبح صالحا، والعكس للعكس. ولذلك فينبغي على كل مسلم أن يهتم بإصلاح ظاهره، وأن لا يغتر بأن الأمر بما وقر في قلبه، لأن الظاهر عنوان الباطن. الظاهر عنوان الباطن، هذا ليس كلام علماء وفقهاء فقط، بل ذلك ما يدل هذا الحديث الصحيح الذي أنا في صدد التعليق عليه أولا، ثم الحديث الأول حديث أبي ثعلبة الخشني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بأن يجتمعوا وأن لا يتفرقوا في المنزل ولا في الصحراء الواسعة الأطراف. أمرهم أن يجتمعوا لأن هذا الاجتماع بالأجساد يقرب القلوب بعضها إلى بعض. ولعلكم ما نسيتم ما ذكرتكم به أثناء الاستفاف لصلاة الظهر في هذا اليوم مما ذكرته ساعة إذن من قوله صلى الله عليه وسلم: لتسيرن الصفوف أو ليخالفن الله بين الوجوه. فتسوية الصفوف أمر ظاهر ربط به عليه السلام فيما إذا أخل به القائمون في الصف أن يضرب الله قلوب بعض لبعض. فإذا لا يجوز للمسلم أن يستهين بإصلاح ظاهره بدعوى أن باطنه صالح، لأنه يكون أولا يكذب على نفسه فضلا عن أنه يكذب على غيره. لهذا فليس من الأدب في الإسلام في شيء إلى ما اجتمع طلاب العلم أن يجلسوا هكذا كما يشاءون متفرقين بعضهم عن بعض، بل عليهم أن ينضموا. وأخيرا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
دخل ذات يوم المسجد فوجد الناس متفرقين فيه، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. أيضا علينا أن نتوسل هذا الأدب في تلقي العلم، سواء كان التلقي بطريق جرى عليه العلماء اليوم وهو تلقي الأسئلة والإجابة عليها، أو بطريقة القديمة التي كانت ولا تزال طريقة مطروقة لتعليم الناس، ألا وهو أن يجلس الشيخ مع طلابه ويقرأ عليهم من الكتاب، سواء كان من التفسير أو من الحديث أو الفقه المشتقى من الكتاب والسنة، أو يقرأ عليه أحدهم ثم هو يعيق على ما قرأ ويشرح لهم ما قد يكون غامضا عليهم. على هذا أردت التوفيق بهذا الأدب لنتوجه أخيرا إلى الاستماع إلى ما قد تجمع من بعض الأسئلة لننظر فيها ونجيب عليها بقدر ما يوفقنا الله تبارك وتعالى ويسر لنا من العلم فيها.
الرسول كان يكبر في كل خفض ورفع، فقوله في الظرفية خطا، ولاحظت على فضلتكم ولعل عندكم سنه انه يكبر قبل الشروع في الركوع او وهو واقف.
يجوز اخي التشميع المذكور في صفه الصلاه، يجوز التشميع قبل الشروع للركن، فهو عنده ايضا هذه الناحيه. الناحيه اخرى باعتبار ان الجمع هنا يتطلب تشميعهم، فقد أرى التعليل التكبير قبل الشروع بالهوية، ولذلك كنت أرى أن يكون هناك شيء من استعداد أن يكون في منعه الأسلم أيضا لاقص حتى نتجاوب نحن مع السنة في التكبير بعد الركن، كما تشير أنت في ملاحظتي في حرف الجر هذه.
ما حكم صلاة في المسجد الحرام مع التصاق الرجال والنساء وحكم السفر فيه؟
لا شك أن هذه من الأمور التي يتساهل فيها بعض الناس، سواء كانوا رجالا أو نساء، والغالب أن الخطأ من النساء وليس من الرجال، لأنهن يتقدمن ويختلطن مع الرجال. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف الرجال آخرها وشرها أولها. وفي هذا الحديث حد النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن يتأخرن عن الرجال مهما وسعهم الأمر واتسعت بهن أرض المسجد. فإذا ما تعدت النساء صفوفهن وتقدمن إلى صفوف الرجال، وكما قيل قديما: اختلط الحابل بالنادم، بنائل المسؤولية إنما تقع على المعتدي. فإذا كان المعتدي إنما هو المرأة كما هو الغالب، فالإثم عليها. وإذا كان المعتدي هو الرجل، بمعنى هو الذي خالط صف النساء أو صفوفهن، فيكون الإثم عليه. أما الصلاة ففي كل من الحالتين أي سواء كان المعتدي المرأة أو الرجل فالصلاة صحيحة، لأنه لا يوجد في السنة فضل عن الكتاب بل ولا في الآثار السلفية التي نستمر بها في فهم الكتاب والسنة، كما نذكر دائما أبدا لا يوجد في شيء من ذلك ما يدل على بطلان صلاة من حاز المرأة أي من حازته المرأة، لا شيء من ذلك سوى مخالفة نظام تصفية الصفوف، هذا النظام الذي سمعتموه آنفا في حديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذه المخالفة تستلزم الإثم والمعصية ولا تستلزم بطلان الصلاة، لأن البطلان حكم مستقل لا بد له من دليل خاص، وهذا فيما علمنا مما لا وجود له. نقول هذا ذاكرين أن هناك في بعض المذاهب المعروفة اليوم من مذاهب أهل السنة أن المرأة إذا وقفت حتى لو كانت هي المعتدية لو حاذت الرجل بطلت صلاة الرجل، لكن هذا إنما هو الرأي ولا دليل عليه في الشرع، فحسبنا إذن أن نذكر الرجال والنساء معا أن لا يقعنا في الإثم وفي مخالفة حديث الرسول عليه السلام، وبخاصة وهم جميعا قد خرجنا من الحج إلى بيت الله الحرام، هذا الحج الذي لا يستفيد منه إلا من يلتزم أحكام الشرع، كما قال تعالى في القرآن الكريم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقال عليه الصلاة والسلام بيانا لمن التزم هذا النهج القرآني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضيلة هذا الذي يلتزم هذا النهج بقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه فيوم ولدته أمه. فالمقصود من كل الحجاج رجالا ونساء كبارا وصغارا إذا قصدوا الحج أن يكون غايتهم وراء ذلك أن يعودوا إلى بلادهم كما ولدتكم أمهاتهم، الصياء القياء من كل الذنوب والآثام، لا أن يعود أحدهم إلى بلده مفتخرا لأنه حج إلى بيت الله الحرام واكتسب وقد الحاج فصار الناس ينادونه بالحاج فلان، ثم من يبتغي الحصول بسبب الحج على هذا اللقب فهذا يخشى عليه أن يعود من حجته بخفي حنين أو كما قال ذلك الأعرابي لزميله يوم رجع من حجته وما حججت ولكن حجة الأولى. فالمقصود من الحج أن يعود المسلم صفيا نقيا كما ذكرنا وليس متشرفا للقب الحاج، هذا مما يفسد العمل، لأن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. أما السفرة فقضية السفرة أصبحت في اليوم نفسيا منسية في بلاد الإسلام كلها إلا القليل جدا منها. أما في المسجد الحرام فقد كسيت ثوبا لا يليق بها لأن هذا الثوب قضى على شرعيتها. لقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة فيها الأمر باتخاذ المصلي السفرة في أي مكان كان على الإطلاق، سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان أو كان في مسجد أو في مسجد الجامع ولو كان المسجد الحرام. فقد جاءت أولا الأحاديث مطلقة أو عامة، يقول عليه الصلاة والسلام في بعضها: يا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. آنفا حينما خرجت من خيمتي إلى الصلاة رأيت بعضه يصلي لا إلى سترة، والسترة هي أي عمود، بل لو كان هناك شخص جالس فيمكن للمصلي أن يتخذه سترة يصلي إلى هذا الشخص. فقال عليه السلام: يا صلى أحدكم أن يصلي إلى سترة. لماذا؟ يأتي الجواب مباشرة: خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أي خشية أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ومعنى هذا أن هناك وسائل شرعية لا يمكن للعقل البشري أن يدرك تأثيرها. هذه الوسائل تحول بين المصلي وبين أن يتعرض الشيطان لإخلال بصلاته على الأقل أو لإبطالها من أصلها. فنحن نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث آمرا لكل مصلي أن يصلي إلى سترة. وهنا أدب آخر جاء بيانه في رواية أخرى وينبغي التنبه لها، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليدنو سترته فليدنو سترته. الحديث الأول أو الرواية الأولى كانت فليصلي إلى سترة، لكن قد يسأل الإنسان: إذا صليت أنا هنا والسترة هناك على هذه سترة؟ الجواب في الرواية الثانية: إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته، فلا بد أن يكون قريبا منها. وهذا القرب جاء بيانه أيضا في السنة، وهكذا السنة يكمل بعضها بعضا. فهل يقترب المصلي من السترة بحيث أنه يكاد أن يمس برأسه السترة التي بين يديه، أم لا بد أن يكون بين رأسه وبين سترته فسحة وفراغ؟ الجواب: نعم، لا بد أن يكون بين موضع سجود المصلي وبين السترة ممر شاع. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين مصلاه أو موضع سجوده وبين السترة ممرسة، فإذا لا يبتعد عنها ولا يدلي منها بحيث يشاد ينفهر برأسه، لا، وإنما يضع بينه وبين ممرسة تقريبا شبر أو قريبا من شبر. إن من أهمية هذه السترة كما سيظهر لكم، تظهر هذه الأهمية في المسجد الحرام لكثرة ابتداء المصلين بالنار وبين أيديهم وبخاصة مرور النساء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة أهلكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. أيضا بالسترة هذه وظيفتان، الوظيفة الأولى عامة وهي أنها تحيل بين الشيطان وبين أن يعرض صلاة هذا المصلي وراء السترة لشيء من النقصان، والأهمية الأخرى هي أن هذه السترة تحول بين المصلي وبين بطلان صلاته إذا مر بين يديه واحد من الأمور الثلاثة: المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود. أما إذا كان يصلي إلى سترة فلا يضره بعد ذلك ما مر بين يديه، وإن كان جنسا من هذه الأجناس الثلاثة أو كان شيئا آخر. أما الذي يصلي إذا لا سترة ولو في المسجد الحرام فصلاته معرضة للنقصان أو للبطلان على حسب الجنس الذي يمر بين يدي المصلي. هذا ما ينبغي أن نذكره بمناسبة السترة، وأنها واجبة في كل مسجد حتى المسجد الحرام، ولذلك كان بعض السلف إذا صلى في المسجد الحرام وضع بين يديه سترة، ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما كنت ذكرت ذلك ونحوه في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد.
اخواننا في المقاوم المجاور كانوا يصلون العصر معنا فكانوا سجودا فسمعوا تكبيرك هناك، رفعوا رؤوسهم فإذا الإمام سجد فسجدوا مرة أخرى، فما حكم صلاتهم؟ كان من ظن التكبير أن الإمام عندهم كبر فرفعوا رؤوسهم فإذا الإمام سجد، بينما التكبير كان هنا،
يعني هم ظنوا أن هناك إمام له غير الإمام اللي هنا؟
لا، يعني كانوا سجودا فسمع التكبير هنا فظنوا أن إمامهم كبر ليرفعوا رؤوسهم من السجود فرفع رؤوسهم فإذا الإمام ساجد.
إمامهم
الخاص ساجد.
يعني هم سمعوا تكبير ما هم ظنوا أنه تكبير
إمامهم.
فهم لما سمعوا التكبير من هنا فظنوا أنه تكبير إمامهم رفعوا رؤوسهم. ثم تداركوا الأمر
فسجدوا مرة أخرى
وشاركوا الإمام في السجود. فلا شيء عليهم.
لا شيء عليهم؟
لا شيء عليهم. أشد تأثيرا أم إذا صلى الرجل خلف المرأة وليس بجانبها، ماذا تقول أو ترى، أيهما أشد تأثيرا؟
نعم
يحضرها.
وإذا كنت عرفت أن المحاجاة لا تكتب الصلاة فإذا الصلاة خلف المرأة لا تكتب الصلاة. ويعود البحث السابق أن أنه ينبغي النظر هل الرجل هو الذي يسأل عن صلاته خلف المرأة فيكون آجل، أم المرأة هي التي تسأل أما تقدمت وقفت أمام الرجل فتقول هي الآجل. أما الصلاة على كل حال هي صحيحة وكل حال توفر الشروط الصح المعروفة في الطبع. الجواب هو إذن واضح.
هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في نية واحدة؟ وهل يجوز تأخيره إلى اليوم الثاني عشر؟
تقول ماذا؟ طواف الإفاضة؟
نعم، إلى اليوم الثاني عشر.
هذا يبدو أن هذا السؤال يدخل إراده، وهناك قاعدة أنه لا يغني واجب عن واجب، وقد يغني واجب عن مستحب. والسؤال الآن هل يمكن أن يستغني الحاج بطواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ نقول لو كان طواف الوداع السنة كنا نقول يكفي أن يلي في قلبه الفرض وهو طواف الإفاضة، ويزيد على ذلك نية أخرى هي أداء سنة طواف الوداع. هذا على افتراض أن طواف الوداع سنة، ولكن طواف الوداع واجب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفارق بينه وبين طواف الإفاضة، فجعل طواف الإفاضة لابد للمرأة الحائض، لو حاضت لابد لها من أن تتأخر وأن لا تطوف وهي حائض مهما قال بها الحيض حتى تتطهر وتطوف طواف الإفاضة طاهرا. أما طواف الوداع فقد أسقط الشارع الحكيم وجوده عن المرأة الحائض تخفيفا من ربها عنها. فإذا لا يجوز الاستفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع، لأن كل منهما واجب وأحدهما أوجب من الآخر وهو طواف الإفاضة. كثيرا ما يقع المسلم في مثل هذا الأمر سواء كان رجلا أو امرأة. مثلا امرأة عليها غسل جنابة، ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها أياما معدودات ثم طهرت، هل يجب عليها غسل واحد أم يجب عليها غسلان؟ أحدهما غسل جنابة والآخر غسل الحيض. إذا عرفت القاعدة أن واجبا لا يلي الواجب فلا بد لها من غسلين اثنين، أحدهما غسل جنابة والآخر غسل الحيض. بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال ولا أقول كل الرجال، من كان يرى أن غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحديث الصحيح غسل الجمعة واجب على كل مسلم أو بالغ، وكان هذا الرجل البالغ قد أجنب سواء باحتلام أو بجماع فصار جذبا يوم الجمعة، هل فيه أن يغتسل غسلا واحدا عن الجنابة من جهة
وعن غسل الجمعة من جهة أخرى غسل بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب
من فضلك اقلب الشريط.
قلت بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أتبناه أنا شخصيا، فلا بد له من غسلين، الأول عن جنابة والآخر للجمعة. أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجبا وهذا رأي جمهور العلماء، فبإمكانه أن يقتصر على الغسل الأول لا غسل جنابة، وينوي في قلبه معه غسل الجمعة. ولكن هذا الذي يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال، أكملها أن يأتي بغسلين كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة، لأنه حينئذ يكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة. ونحن جميعا إن شاء الله نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: لهن عبدي بحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة، وإذا عملها اكتبوها له عشر حسنات، إلى مئة حسنة، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فله حسنة، وإذا عملها كتبت له عشر حسنات فصاعدا. الآن بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة سنة وكان جنبا، فهذا له ثلاثة أحوال أو ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يغتسل غسلين، أما الغسل الأول فلا بد منه، غسل من الجمعة لافتتاح الصلاة. أما الغسل الثاني فسنة، لكن إذا اغتسل للجمعة غسلا خاصا كتب له على أقل عشر حسنات. هذه هي الحالة الأولى وهي العليا، ثم تأتي التي تبيها، أن يغتسل غسلا واحدا وهو غسل الجنابة، ويبني في نفسه أيضا عن غسل الجمعة. هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة. إذا افترضنا أن غسله للجنابة كتب له على الأقل عشر حسنات، وقد سمعتم أنها قد تتضاعف الحسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء. لكن نفترض أن أقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته عشر حسنات، فهذا الذي اغتسل غسل الجنابة كتب له عشر حسنات على الأقل. فإذا كان قد نوى في هذا الغسل نية غسل الجمعة أيضا كتب له حسنة أخرى، المجموع إحدى عشرة حسنة. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة والأخيرة: يغتسل غسل الجنابة لأنه لا بد له من ذلك، ولا يجهل وجوب ذلك احد الا ان شاء الله كما بلغنا عن بعضهم، لكن ما اخطر في باله اطلاقا غسل الجمعه، فهذا يكتب له عشر حسنات. فاذا المرتبه الاولى غسل الجمعه غسل الجنابه بعشر على الاقل، وغسل الجمعه بعشر على الاقل، المجموع عشرين. المرتبة الثانية غسل
عن الجنابة زايد من يتغسي جمعة فيكسب له 11 حسنة والبركة الثالثة والأخيرة غسي عن الجنابة ولا يكسب له إلا 10 حسنات. هكذا يمكن أن تعالج كثير من المسائل. والضابط في ذلك أن واجبا لا يغني عن واجب. أن واجب يغني عن سنة نعم، لكن إذا أراد أجرا فإنه هي السنة. فإذا كان السؤال السابق حول ثواب الإفاضة هل تغني عن ثواب الوداع؟ الجواب لا، لأن واجبا لا يغني عن واجب.
يقول لو أتى رجل أهله مرتين هل يلزم عليه أن يغتسل مرتين أيضا؟
أن يغتسل مرتين
في وقت واحد
فإن شاء الله
هو شخص مش عصر. يقول لو أتى الرجل أهله مرتين في وقت واحد هل يجب عليه غسلان؟
لا يجب عليه إلا غسل واحد، ولكن يسن في حقه أن يغتسل بكل جماع. فإذا كان عنده زوجة وما شاء الله عنده هذه القوة أن يأتيها المرة بعد المرة فكلما أتاها اغتسل. وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه تارة بغسل واحد وتارة كان يغتسل وراء كل إتلام ويقول ما معناه إنه ألف أو نحو ذلك لأني لا أستعمر الله.
ولذا كنت على المرأة الحدث الأكبر رأى عليها حدث الإنابة هو الحيث فوجدنا عليها غسلين. فلماذا لا نوجد على الرجل إذا بال وتوضأ ونام ومثلا أكل لحم جزور لا نوجد عليه أيضا يعجز الوضوء فنقول عليك وضوء للحم الجزور وعليك وضوء للنوم وعليك وضوء
لأنه ما تخلله نقد.
هذا حدث أكبر تعجز حدث أكبر ولم يتخلله نقد فنقول إذا ارتفع الحدث ولو من غسل واحد لا يشتغل.
لكن هنا الموجب مختلف، الموجب هنا مختلف بخلاف أكل لحم الجزور أو اللون فالأمر ناخذ الوضوء فقط، أما هناك يختلف الموجب تماما فلا يشتغل المسألة. نفس الجواب الذي سمعته نفس الجواب، لكن أنت تخلط بين صحيحة المسجد وبين سنة الفجر. ها؟ الفرد؟ ظننت أن السؤال عن غير هذه الصورة. نقول في الحديث كما لا يقطع الجميع إن شاء الله. السؤال الذي فهمته من الأخ، رجل دخل المسجد والصلاة قائمة ولم يصلي تحية المسجد فهل تسقط صلاة التحية بدخول المسجد واقتدائه بالإمام في فريضة أليس كذلك؟ دعني القاعدة أسمي السؤال. نعم
الواجب
بس وإلا مسجد أخر
من
كل يحلي هذا الصورة
صورة إذا رأيت نصر الفجر ودخل المسجد وابتدأ
بصلاة
الفريضة وترك
تحية المسجد. هذا هو السؤال. ايش الفرق؟ الفرق انا صورت يعني لو خل المسجد ويريد ان يقتدي بالامام، انت صورت السؤال انه يريد غير يصلي الفريضه. خذ الدروب على الطاحون. السؤال رجل يريد ان يصلي فرض الخير في المسجد ولا علينا بعد ذلك هل يصلي وراء امام او لوحده، فهل اذا صلى فريضه الخير تسقط عنه تحية المسجد
يتوهم السائل أن المسألة هذه حينما سيجيب خلاف ما يتبادل لأهله أنها مقبل لما قلت آنفا، وهو أن واجبا بين عن واجب. فأنا سأقول في هذه الصورة أن الذي دخل في سريرة الفجر قبل أن يصلي تحية المسجد سقطت عن تحية المسجد. فقد توهم بعض السامعين حينئذ أنه قد أغنى واجب عن واجب. نقول هذه المسألة تختلف عما سبق، ونحن نريد من إخواننا الذين يستشهدون أن يأتوا بصورة غير هذه الصورة يجدون فيها واجب يغني عن واجب. أما هذه الصورة فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الذي صلى فرض الفجر حلق عليه أنه ما جلس إلا وصلى ركعتين. ولذلك فمن كان يرى وجوب تحية المسجد ثم يقول بأن هذا الواجب يسقط في هذه الصورة فليس في هذه الصورة نقض للقاعدة السابقة، وهي أن واجبا بين عن واجب. وإلا سنقول صورة أخرى: إنسان نظر على نفسه أن يصوم من كل شهر أسبوعا مثلا أو يوما، فحل شهر رمضان فنوى في صيامه لذاك لرمضان مع صيام رمضان يوم نذره، هل يغني صيامه هذا عن الواجبين، واجب رمضان وواجب النذر؟ هذه صوره. صوره اخرى وهي اوضح: انسان عليه ايام ما مضى من رمضان قضاء فينتظر حتى يدخل رمضان الثاني فيري ويدخل فيه بثورية، فلم يقول بأن هذا مجزي لا بد ولا يغني واجب من عن واجب. تحية المسجد تختلف لأنها مقرونة بعلة عدم الجلوس إلا بعد الصلاة. هذا الذي صلى فرض الفجر طبق عليه أنه جلس بعد الصلاة. كيف؟
بالنسبة لتقصير التقصير المعتمد على الحاج، هل يخص من جميع الشعر أم من بعضه؟
نعم، هذا سؤال وجيه جدا، وهو أن الحاج والمعتمد مخير عند تحليله بين أن يحلق رأسه وبين أن يقصر شعره. وإن كان العلماء متفقين على أن الحلق أفضل بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسل للمحلقين، اللهم اغسل للمحلقين، اللهم اغسل للمحلقين، قالها ثلاثة. قال: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. هذا واضح جدا أن الحلق أفضل من التقصير، لكن هل يغني تقصير بعض الشعر أم لا بد من تقصير كل الشعر؟ أقول: أما النساء فيغني، أما الرجال فلا. إن كان يغني بالنسبة للرجال أن يحلقوا بعض شعر رأسهم وعلق المستحيل، إن كان يغني أن يحلق بعضهم بعض شعر رأسه جاز له أن يقص بعض شعر رأسه. أما وحلق بعض شعر الرأس حرام لا يجوز، لأنه قزع وقد نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم عن الخزع، وقال في بعض الأحاديث الصحيحة احرقوه كله أو دعوه كله. وربما عز وجل ذكر في لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله محدثين رؤوسكم ومفسرين، لا أحد عنده فهم للغة العربية يفهم من قوله تعالى محلقين رؤوسكم يعني كل الرأس، ومقصرين رؤوسكم يعني بعض الرأس. هذا كلام غير مستقيم. فإذا كانوا محلقين رؤوسكم كل الرأس فكذلك مقصرين رؤوسكم أي كل التقصير. ولذلك فلا يجوز لمن أراد أن يقتصر على تقصير شعر الرأس إلا أن يشمل التقصير الرأس كله. وخير وسيلة لليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماشية المعروفة، ليس المخص، فقد يشك بعض الشعرات على المخص، أما الماشية فتأتي على الشعر كله، ولا بأس أن تكون الماشية نمرة 2 3 وله قد يكون. المهم أن القص يشمل الرأس كله. أما النساء فإنما يأتون بعض شعورهن، ويكفي أن نقول هنا أنه لا ينبغي للرجال أن يتشبهوا بالنساء فيأخذوا بعض شعورهم، وإنما عليهم أن يشملوا الشعر كله بالقص. نعم.
ويقول أن من أخذوا من جميع الشعر لكن ليس كله، لكن من هنا ومن هنا ومن هنا، هل عليه شيء؟
طبعا مخالف عموم النص، مخالف عموم النص،
بالنسبة للأحاديث الوصية التي فيها وصف لبعض الناس هل يؤخذ منها حكم شرعي؟ مثلا حديث عليه الصلاة والسلام في نساء الكاشيات العاريات رؤوسهن كأسنان في البخت المائلة، فبعضهم يأخذ من هذا عدم جواز ان المرأة تسرح شعرها بحيث يبدو انه كسنان جاي، فهل هذا صحيح؟
هذا صحيح اذا كان يعني مقصودا التشبه بالكاشيات العارية، اما اذا جاءها في الخاطب وليس هناك موضة كما يقولون اليوم يتأثر بها النساء ويخلدنها بأم مناسبة يجوز بدون هذا القصد، أما إذا قصد فلا يجوز.
يشف حول هذا الذي قصر شيء بسيط الشعر ولم يأخذ يعني كما أثلت التقصير الكامل، هل حل يحل الخالد؟
نعم الجواب نعم، لكن يقول هذا يكون مقصرا في تطبيق أمام النص.
لا جزاكم الله.
ما حكم جمع المرأة التي عليها فوق رقبتها وخلف رأسها بحيث يعطي شكلا مكورا مع العلم بأن المرأة حين تتحدث يظهر شكل الشعر من خلف الحجاب؟
هذه خطيئة يقع فيها الكثير من المتحجبات حيث يجمعن شعورهن في خلف رؤوسهن فينسوا من خلفهن ولا يضعن الحجاب من فوق ذلك، فإن هذا يخالف شرطا من شروط الحجاب التي كنت جمعتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة من كتاب السنة، ومن هذه الشروط أن لا يحجم الثوب عضوا أو شيئا من بدن المرأة، ولذلك فلا يجوز للمرأة أن تخير خلف رأسها أو في جانب من رأسها شعر الرأس بحيث أنه ينطق هكذا ويظهر بالرأي ولو بدون قصد أنها مشعرانية أو أنها خفيفة الشعر، يجب أن تبدله ولا تخونه.
في قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا أشر عهدكم من بيت الصلاة، فمن أخر طواف الإشارة فصدق عليه أن آخر عهده للبيت الطواف كما قلنا من صلى الفجر سبق عليه انه ما جلس في المسجد الا بعد ثلاث ركعتين.
شوف الشرط الثاني طبعا صلاه ركعتين.
فقد سبق فمن اخر صلاه الافاضه بعد فقد سبق عليه ان اخر عهده بالبيت الطواف. كما قلنا من صلى الفجر سبق عليه انه ما جلس في المسجد الا بعد ثلاث ركعتين.
نعم. كنا نقول هذا لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين طواف الافاضه بالنسبه لاحدى نسائه لما قيل لها انها قد حاضت فقال ألم فتت طواف الافاضه؟ قلنا نعم. قال عليه السلام فلتنشر اذن. فكان من الممكن ان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا في ان المسلم دون ان يتكلف هذا الطواف طواف الوداع فيروي في ذلك طواف الوداع مع طواف الافاضه. فلا يظهر لنا ان المقصود الاستغناء بطواف الافاضه عن طواف الوداع عن طواف الوداع، وانما المقصود من قوله عليه السلام اجعلوا اخر عهدكم للبيت الطواف، اي لا تجعلوا الطواف ثم تاخذون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون، وانما اخذوا حاجاتكم كلها وهيئوا انفسكم من خروج مكه بحيث يكون اخر امركم واخر عهدكم الطواف. هذا الذي نفهمه من الحديث، وليس يعني بذلك الاستغناء بواجب الافاضه عن واجب الوداع. نعم.
ورد في كتابكم حجه النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه ان المحرم اذا رمى جمره العقبه حل له كل شيء الا النساء ولو لم يحلف، ولم يرد في حديث عائشه رضي الله عنها ذكر الحلف، فكيف نصف يعني او كيف نصف ذلك؟
مشابه السؤال. وكون لم يرد الحلف في حديث عائشه هذا حجه لنا ام علينا؟ اذا كان السائل يعني يريد ان يوضح السؤال وانا مش واضح، لان السؤال حجه لنا. نحن عندنا حديث يقول اذا رمى احدكم الجمره فقد حل له كل شيء الا النساء، فقوله انه لم ياتي في حديث عائشه الحلف ايش يعني؟
ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب حين وصوله الى مزدلفه، فهل هاتين ركعتين سنه المغرب ام ماذا؟
ورد
ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى ركعتين بعد صلاه المغرب حين وصوله الى مزدلفه، فهل هاتين ركعتين سنه المغرب ام شيء اخر بخلاف سنه المغرب؟
ما اعرف هذا الحديث من اين هو عباره؟
لا.
من السائل؟ من السائل؟ فإذا أتيح لنا مراجعة في مشترك ما نراجع إن شاء الله تعالى. أما أنا فلا أذكر مثل هذا الحديث. نعم.
فسمعنا فتوى لكم تقول
أفضل من قبيل الصهد. ماذا قال الشيخ من العثمانيين بالنسبة لهذا الحديث بعد أن أورده؟
قال المغرب قبل العشاء الآخر صلى بعدها ركعتين ثم تناول العشاء ثم امر رجلا
فاذن واخذ العشاء
ركعتين.
اي اقول ماذا بنى على الحديث؟ ايش
بنى عليه؟ يقول اذا اتيت المزدلفه قبل العشاء الاخره فتصلي المغرب وتنتظر حتى يدخل وقت العشاء.
ايش في الحديث؟ ما
لنا
عليه. وين كتاب جيد؟
ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس؟ وما صحة وما درجة صحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس؟ وهل فيه انقطاع؟
أما حديث ابن عباس هذا فلا شك في صحته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعها وفيه من غلمان أن لا ترمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس. أما من جمع قبل طلوع الشمس فهذا له حالتان عذر، إن كان ربى انطلاقا منه واعتمادا على فتوى لبعض أهل العلم رمي صحيح، وأما إن كان ركب هواه فلا بد له من إعادة الرمي بعد طلوع الشمس.
يقول فضيلة الشيخ محمد الصالح: فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب على شاء جمعا إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فيصليها في وقتها. هذا ما أراه في هذه المسألة. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى مزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين، وفي رواية فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما.
هذا أولا كلام الشيخ يدل على أنه لم يعتمد على الحديث لأنه ما ذكر ركعتين، لكن ذكر الحديث، وذكر الحديث بعد قوله هذا الذي أراه وهو أن يصلي المغرب. الذي في رمي والعهد بعيد جدا أن هذا الحديث فعلا من حديث مسعود يغلب على ظني أن فيه أبا إسحاق الطبيعي، وهو كان له علتان، إحداهما التدليس والأخرى الاختلاط، لكن لنتأكد من هذا والعهد كما ذكرت آنفا بعيدا جدا لابد من مراجعة البخاري المعز هذا الحديث إليه لنتأكد مما نظنه الآن صوابا أو خطأ نظرة إلى ميسرة.
هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرض في الأجل؟
أنا أرى أن الأصل هو الدور الأسفل، إذا وجد هناك لبعض السائلين أول كزحام مثلا وسعي إلى الدور الثاني فسقط عنه الواجب، لكن الأفضل هو أن لا يصعد وأن لا يسعى إلى الدور الأول. هذا الذي نتبناه وهذا الذي نفعله مع كل الذي ترونه بأعينكم.
إذا سعى في الدور الأرضي فاته الخشوع وفاته الدعاء على الصفا وفاته الدعاء على المروة وتحقيق فضيلة في ذات العبادة وهو الدعاء والخشوع، أو لم تحقيق فضيلة تتعلق بمكان العبادة، فما رأي فضيلتك؟
ممكن يكون أمر كذلك، لكن نحن نحب أن نلتزم الآثار كما جاءت، لأن الأصل هو عدم التغيير. وما أظنك إلا أنك معنا هو أن اللجأ إلى الطابق الثاني في السعي إنما أوحدت الضرورة، ولولا ذلك لم يجد أن نغير المسعى الذي ورثناه عن نبينا وعن السلف الصالح كلهم. ألا ترى أن الأمر كذلك؟
في طواف العمرة حصل نهي عن منكر، وهو أي المنكر تمسح وتقليل المقام، ولكن هذا النهي كان بشدة ورفع صوت وفيه ضرب، هل يعتبر الحج وهذا حجا مبرورا مع العلم أن السائل تبع إلى الله ينتظر الجواب والشغف؟ حصل ضرب يعني في النهي عن المنكر تطور الامر حتى حصل ضرب.
لكن الذي ضرب هو الحاج ولا هو المبرور؟
يعني هم الاثنين في اثناء
الحاجين
والطواف. نعم في الطواف في العمره فانكر واحد على اخر فلم يتخذ ضربه.
طبعا هذا ليس يتناسى ابدا مع قول عليه السلام بنى الاول فلا كسوف ولا جبال في محل، لان اولا امر معروف انه منكر لا ينبغي ان يكون بقسوه وبشده، وبخاصه مع ان اكثر الناس لا يعلمون، فهؤلاء ينبغي ان نعتبرهم مرضى فانهم بحاجه الى معالجه برفق وحمام ورحمه وليس بالقسوه والشده. هذا كمبدا معان، فما بالنا وفي الحج اولا وفي المسجد الحرام ثانيا. لا شك ان هذا ان فعل هذا ليس من الحج المبرور في شيء.
نعم. هل النصارى في هذا العصر اهل التفضل؟
هل شك في ذلك؟ وما الفرق بين نصارى هذا الزمان ونصارى زمن نزول قوله تبارك وتعالى في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فهؤلاء أزمروا أولئك؟
ابن قطع أحمد كاتب رحمه الله كان بطر في تعليقه على عمد التفسير أن النصارى الموجودين يعني ليسوا من الثالث ثلاثة أنهم تحللوا حتى من الكتاب الذي معه.
كان يستطيع أن يطلق هذا الكلام في زعمي وفي رأيي على الأمة النصرانية كلها، بلا تشويه. نعلم من مطالعتنا في بعض الكتب بعض الأدباء ومن مطالعتنا لبعض المجلات والجرائد أن هناك أفراد من المسلمين خرجوا عن الدين وارتدوا عن الإسلام بسبب ما يكتبون وما يبيعون وما ينشرون من عقائد يحاربون فيها الإسلام. فهؤلاء بلا شك أفراد نقول إنهم ليسوا مسلمين. كذلك ومن باب أولى يوجد في النصارى ملاحظة وخرجوا عن دين النصرانية بالكلية، كان مثلا الشيوعيين في بلاد الروس وأمثالهم. لكن ما نستطيع أن نقول كل النصارى خرجوا عن دينهم ولم يعودوا يؤمنون بالتوراة والإنجيل، ما نستطيع أن نقول هذا الكلام. لكننا نقول من أنكر منهم الإنجيل والتوراة فليس نصرانيا. ولكن هل نستطيع أن ننفي إيمان بعض النصارى على الأقل بالتوراة والإنجيل وأنهم يلتزمون الأحكام الواردة في التوراة والإنجيل ولو فكرا وليس عملا؟ ولذلك أنا أعتقد وصح النقل عن الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله أنه فيه توسع غير يعني محمول.
نحن مجموعة من الشباب حددنا هذا العام قد يحصل بيننا النقاش بعض النقاش في المسائل ويدور بيننا الجدل فيها، فهل هذا يعتبر من الجدل في حد؟
والله هذا يختلف باختلاف طول في المناقشة والمجادلة. وقبل أن أخوض في شيء من التفصيل حول ذلك أريد أن أقول إن الله عز وجل حينما ذكر في الآية السابقة الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قوله تعالى ولا جدال في الحج لا يعني مطلق الجدل، وإنما يعني الجدل بالباطل، لأنه تعالى قرن الجدال
بالرفث والكسوف، وهذا لا شك كل من الرفث والكسوف معصية، ومعصية كبيرة في الحج، فلا يعقل أن يكون معنى ولا جدال مطلقا في الحج، أي ولو كان جدال على طريقة الأجل القرآني، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هو أحسن. إذا كان الجدال بالتي هي أحسن فهذا أمر لا بد منه في كل مكان وفي كل زمان، لكي يتفاهم المسلمون بعضهم مع بعض. فالآن لما جاء السؤال عن جماعة من الحجاج تناقشوا، أنا ما أستطيع أن أتصور كيف كانت المناقشة التي وقعت بينهم، لكني أعرف تجربة أن كثيرا من الشباب هم ما يتناقشون بحرارة زائدة، يخرج أو تخرج هذه الحرارة بهم عن حد الاعتزال وعن المجاجبة بروتي أحسن. فلذلك فأنا أنصح أخواننا الشباب، خاصة أخواننا طلاب العلم بعامة، وإخواننا السلفيين أتباع الكتاب والسنة بخاصة، ومن تجربتي هذه الطويلة أعرف منهم أنهم يتحمسون جدا في أثناء المناقشة، بحيث أن أحدهم لا يعرف الذي يجادله هل هو كبير أم صغير، هل هو أعظم منه أم هو يساويه أم هو دونه، فتجده يناقشه بكل حرارة وبكل ابتعاد عن أدب المناقشة والمناورة، الأمر الذي يذكرنا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وطالما سمعنا من كثير من هؤلاء الشباب المتحمسين، إذا قيل لأحدهم: يا أخي أنت بتقول هذا القول وفلان العالم يقول بخلافك، فلو تأميت يقول نحن رجال وأولئك رجال، وهو حينما يقول نحن رجال هو يمكن أن يطبق عليه المثل المعروف في بعض البلاد إنه يتذبذب قبل أن يتحصن، هو اليوم نشا واليوم تعلم، فكيف يتجرأ أن يقول أن نحن رجال وأولئك رجال؟ لقد اقتبسوا هذه الكلمة من بعض السلف كأبي حنيفة مثلا، الذي قال أن إذا جاء الخلاف عن أصحاب الرسول عليه السلام حينئذ لست مكلفين باتباع أحد منهم دون آخرين، وإنما هم رجال ونحن رجال. فأين هذا الكلام الذي صدر من هذا الإمام من هذا الكلام من يصدر من ربما لا يصح أن يطلق عليه إنه طالب علم؟ فلذلك فنحن ننصح إخواننا الشباب طلاب العلم أن لا يتحمسوا بسرعة، ما ليس في الحج فقط، ألا يتحمسوا في المناقشة، فإنما عليهم أن يستفيدوا، وعليهم أن يكون همهم أن يستفيدوا من غيرهم، وبخاصة إذا كان أقدم منهم علما ومعرفة وسنة ونحو ذلك، لا يكون همه أن يفرض رأيه على الغير، وإنما أن يستفيد من الغير ما قد يظنه إذا ما استفاد هو بنفسه. هذا ما يمكن أن يقول وهذا ما
يقول. إذا قطعت نبات مكة من مكان الخيمة فما الحكم؟ وهل يفرق بين الناس وغير الناس؟ وما معنى ولا يعدد تركها؟
يعدد هو لا يعدد،
طبعا. لا أبو الفطر. نعم. أو أبو الفطر رجل يعني قطع عن النبات في الخيمة. كما حكمه وهل يفرق بين الناس وغير الناس في الحكم في المسألة؟
إلا أن تفرق بين الناس فما له فائدة في ذلك ما ذكرنا به الفراهم. أما المسألة الأولى ما وضح لي السؤال والسلف والغلاف وقلت الفرق هو الملكين وهو الخيمة
يعني
لما يريد التمهيد مثلا
لا لا يريد التمهيد لكن هو مثلا جالس في الخيمة فقطع يعني هو يبين الحالة التي قطع فيها
كان ماشيا
لا هذا مثلا ناس له حكم او غير ناس
هم يجب اللي يقولون
نعم
وهذا الذي خططت وانما سألت تمهيدا يعني يقطع هذا النبات تمهيدا وارض الخيمة هذا الذي سألت عنه نعم
ما صحته
مع الشيخ مع الحسين العسكري مع الله يحضرني شيء الآن يسأل الجواب هذا
ما صحته صلاة المطلة في السيارة وهي تصوير ما شاءنا تنحرف عن السنة
ولا فرق بين هذه الحوثية بين السيارة تغيير الجادة ولكن الفرق بين أن يكون يسير السيارة في طريق الزهنة وبين أن يسير في طريق طارئة في هذه الحالة الثانية لا فرق عندي بين المسلم النافلة في السيارة أو على الجادة أما في الحالة الأولى حالة الزهان فهو لا يستطيع أن يهمل عقله فقطوعه في الصلاة ويكون في السيارة في الطرق المزاحمة للناس لذلك ما ننصح له بهذه الصلاة
ذات أنا أحد الإخوة لبعض السيارات تختار سيارة في نحو 8000 ريال على أن يعطيني كل شهر 1100 ريال وتكون عليه زيادة 5000 أي يكون عليه 13000 ريال وقد وكلام منها 4000 فهل في هذه في هذا شيء من الحرام؟ لا.
طب ماذا أخذ الزيادة؟ تحتاج إلى صلاته كان هذا قرض ولا نفع
لكن ممكن أقول أنا يعني السيارة بيني وبينه يعني ليس مالا بمال إنما مال ودخل السيارة في النفس
هو جلس سهولة هذا يقع في كثير من الناس اليوم
يكتب مكتوب يعني كان يكتب
يقطع يجوز قال عليه الصباب باعه وكيف البيع فلو أوكسوا الماء أو الربا فالشعر الحكيم قد حرم الحيل الشرعية وأمن الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى في الحديث الذي جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لأن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم ضاعوها وأكلوا أصنامها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه الشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل لما حرم على اليهود كما قال في القرآن الكريم الظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم كان من هذه الطيبات التي حرمت على اليهود الشحوم فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذبيحة أن يستفيدوا من لحمها وأن يرموا بشحمها الأرض فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العاجل فماذا فعلوا؟ أخذوا الشحوم فألقيها في القبور ثم أوقدوا النار من تحتها فأخذت شكلا آخر، فبذلك زين لهم الشيطان في أعمالهم وأوهمهم أن هذا السهم صار شيء آخر غير السهم المحرم.